بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث كذلك في باب فضل الإسلام. وقد ذكر رحمه الله تعالى تحت هذا الباب 8 أدلة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غداً والنصارى بعد غد. قوله في هذا الحديث: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو، ولم يهتدوا ليوم الجمعة، ومال عياض إلى هذا ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا، لأن في الحديث قال فاختلفوا فيه. وقال النووي رحمه الله: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا، يعني يوم الجمعة، فاختلفوا هل يلزم تعيينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا. انتهى كلامه رحمه الله. وخالفهم العراقي رحمه الله فقال: فالظاهر الأرجح أنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه، فخالف فيه بعضهم بغير حق ما ندري بالإبدال أو غيره، فإن أوجه الغلط والمخالفة كثيرة والله أعلم. وظاهر قوله في الحديث الذي معنا: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، أنه فرض علينا بعينه، هذا الذي يظهر، وفرض عليهم تعظيمه، انظر فرض علينا بعينه، وفرض عليهم هم تعظيمه فاختلفوا فعوقبوا بالحرمان، وهدانا الله له ليوم الجمعة. وفي قوله في الحديث: فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، في هذا يعني فضل هذه الأمة هو أنهم هم أهل الهداية، فهدانا ليوم الجمعة فيه فضل هذه الأمة وأنهم هم أهل الهداية والرحمة والمغفرة، وهم الذين تتضاعف أجورهم. قوله في الحديث: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، معناه الآخرون في الوجود والزمان، نحن الآخرون من حيث الوجود ومن حيث الزمان، والسابقون في الفضل والدخول، يعني دخول الجنة، وهذا يدل على فضل هذه الأمة، هذا يدل على فضل هذه الأمة. وهذا السبق الذي حازوه موجبه أنهم يدينون بدين الإسلام، السبق الذي حازوه موجبه أنهم يدينون بدين الإسلام، فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به، هذا من فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به. الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى فضيلة هذه الأمة حيث هداهم الله سبحانه وتعالى لأفضل أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة، وهذا الشاهد من الحديث، هذا الشاهد من الحديث. الفائدة الثانية أن الله يهدي من يشاء بفضله، أن الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى، لا راد لما قضاه ولا معقب لأمره، وهو سبحانه يتفضل على من يشاء ويهدي من يشاء، والهداية ملكه سبحانه وليست ملك للعبد، الهداية ملك لله وليس ملكا للعبد. الفائدة الثالثة فضيلة يوم الجمعة، الفائدة الثالثة فضيلة يوم الجمعة لاختياره تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم الجمعة له خصائص وفضائل كثيرة ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهذا من أنفس كتب هذا الإمام المجدد، الإمام ابن القيم من أنفس كتبه زاد المعاد، كتاب ذكر فيه من السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه ثلاثا وثلاثين خاصة، منها استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، من هذه الليلة من غروب الشمس إلى غروب الشمس غدا إن شاء الله يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن فيه ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فيه ساعة الإجابة وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه، لا يسأل الله فيها عبد مسلم إلا أعطاه الله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، يعني وقت قصير جدا، وقت قصير جدا، لكن انظر فيه الحث والحض على اغتنام هذه الساعة بدعاء الله سبحانه وتعالى وسؤال العبد حاجته من الله جل في علاه. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيها 40 قولا، يعني ما في ساعة الإجابة 40 قولا، قال ابن القيم وأرجح هذه الأقوال قولان، يعني ما هو وقت الإجابة في يوم الجمعة، رجح ابن القيم أنها وقتان قولان تضمنتا الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر، الأول يعني الوقت الأول وقت الإجابة أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، يعني إذا صعد الإمام المنبر وجلس إلى انقضاء الصلاة يدعو العبد في سجوده بعد خطبة الإمام مع الصلاة مع الإمام، كلها أوقات إجابة. القول الثاني أنها بعد العصر، أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق، يعني أكثر أهل العلم على أن ساعة الإجابة تكون متى؟ تكون من بعد العصر. ومنها أنه فيه خلق الله آدم في يوم الجمعة، هذا من خصائصه، وأهبطه الله إلى الأرض كذلك من خصائص يوم الجمعة، ومنها أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة تقوم يوم الجمعة، وله خصائص كثيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفيه تعليقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قول المؤلف هنا وفيه تعليقاً، المعلق عند المحدثين، الحديث المعلق عند المحدثين ما سقط هو ما سقط من مبتدأ إسناده، يعني فوق المصنف واحد أو أكثر، يعني من بداية الإسناد يسقط واحد أو أكثر، كشيخه مثلا أو كشيخ شيخه أو من فوقهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المعلق، يسمى المعلق عند المحدثين. وقوله في هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب الدين يصل، أن ذكره البخاري تعليقا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب لأنه ليس على شرطه. نعم وصله في كتاب الأدب المفرد، كتاب هذا للبخاري يسمى كتاب، هذا غير الجامع الصحيح، يسمى الأدب المفرد. قال: نعم وصله في كتاب الأدب المفرد. والمراد بقول المحدثين وصله، المحدث إذا قال وصله أي رواه بإسناد إلى ابن عباس، أي رواه بإسناد إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن. استعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصر عن شرطه، ليس على شرطه، وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: خرج الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن داود ابن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وخرجه الطبراني ولفظ: أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ وخرجه البزار في مسنده ولفظه: أي الإسلام أو أي الإيمان أفضل؟ وهذا الإسناد ليس على شرط البخاري لأنه لا يحتج بابن إسحاق ولا بروايات داود بن الحسين عن عكرمة، فإنها مناكير عند ابن المديني والبخاري لا يخالف في ذلك، وإن كان قد خرج لها منفرد، خرج لها لهما منفردين. وخرج البزار هذا الحديث من وجه آخر لكن إسناده لا يصح، وخرجه الطبراني من وجه ثالث ولا يصح إسناده، لنذكر طرق هذا الحديث. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم زفن الحبشة في المسجد، يعني شبيه بالرقص، يعني الزفن شبيه بالرقص: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتماع الحنيفية وهي الإقبال على الله والسماحة، عندنا الحنيفية وعندنا السماحة، فاجتماع الحنيفية وهي الإقبال على الله تعالى والسماحة وهي اليسر والسهولة، فهذا دليل على فضل الإسلام. انظر، جمع بين الحنيفية وجمع بين هنا الفسحة أو السماحة، عفوا، بين السماحة، وهذا دليل على فضل الإسلام. وأيضا محبة الله له دليل على فضله، إن الأديان، أي الأديان أحب إلى الله، وهذا دليل على فضله. وقول الحنيفية، المراد بالحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية المراد بها ملة إبراهيم، وهي الإقبال على الله تعالى، هي الإقبال على الله تعالى. والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم عليه السلام حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، مال عن الباطل إلى الحق فسمي حنيفا، لأن أصل الحنف الميل. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحنيفية هي الإقبال على الله تعالى. وقوله السمحة أي السهلة، الحنيفية السمحة أي الحنيفية السهلة، أي أنها مبنية على السهولة، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. والشاهد من الحديث الذي معنا أن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة والسماح. الشريعة مبنية على السهولة واليسر وعلى السماح كذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال أي مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير. هذا الدين يسره سبحانه غاية التيسير وسهله بغاية السهولة. فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به إما بإسقاطه أو إسقاط بعضه. الأصل اليسر والسهولة، وإذا عرض ما يوجب التخفيف خفف، إما أسقطه كله أو أسقط بعضا منه. ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية، وهي أن المشقة تجلب التيسير. القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات. نستفيد كذلك قاعدة الضرورات تفيد المحظورات، فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن، في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره: أي ومن يعني وصفه أن دينه سهل سمح ميسر، أن دينه سهل سمح ميسر، لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال في هذا الدين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحات عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. أولا، دلالة هذا الأثر على مقصود الترجمة، يعني ما الرابط بين هذا الأثر وبين المقصود من هذه الترجمة، أن من فضل الإسلام تحريم العبد على النار، من فضل الإسلام تحريم العبد على النار، ومن فضله أيضا أنه يمحو الذنوب والخطايا، أن من فضل الإسلام أنه يمحو الذنوب والخطايا. فباجتماع هذين الأمرين أنه يحرم العبد على النار، الإسلام يحرم العبد على النار، المسلم لا يخلد في النار، ويمحو الذنوب والخطايا، هذا دليل على فضل الإسلام، ما دام أنه يحرم العبد على النار لا يخلد في النار، وأنه يمحو الذنوب والخطايا، هذا دليل على ماذا؟ دليل على فضل الإسلام. وهذا أثر موقوف على أبي بن كعب رضي الله عنه، أخرجه ابن المبارك في الزهد، ومن طريقه ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في الزهد، وأبو داود في كتاب الزهد، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأبو نعيم في حلية الأولياء، جميعهم عن الربيع بن أنس، واختلفوا في شيخ الربيع، فعند أنا أحمد في الزهد عن أبي قتادة، وعند أبي نعيم في الحلية عن أبي العالية، وعند الباقي عن أبي داود، ثلاثتهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه. قوله في الحديث: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل هو الطريق الموصل إلى الله، السبيل المراد به الطريق الموصل إلى الله ودار كرامته، وهي الجنة، وهي طريق الحق، وهي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبيل اتباع. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهو الصراط المستقيم، السبيل هو الصراط المستقيم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم الذي أمرنا به في كل ركعة أن نسأل الله تعالى أن يهدينا إياه، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ونسأل الله أن يجنبنا الطريق المنحرف عن الصراط المستقيم، وهو طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قسم الله الناس ثلاثة أقسام، قسم الله الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول: منعم عليهم، هذا القسم الأول، هم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل، هؤلاء هم المنعم عليهم. القسم الثاني: مغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون. انظر، أتوا بواحدة وتركوا واحدة، أتوا بالعلم وتركوا العمل. نسأل الله السلامة والعافية، وهم غاوون، يعني هؤلاء الغاوون. القسم الثالث: ضالون، هم من يعملون بلا علم، يعني تركوا واحدة كذلك وأتوا بواحدة، تركوا العلم وأتوا بالعمل، يتخبطون في الظلمات، يعمل بلا علم. وهذا الدعاء الذي في سورة الفاتحة من أنفع الأدعية وأعظمها وأجمعها، وحاجة العبد إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه. هذا الدعاء أعظم من هذا النفس الذي أنت بأمس الحاجة إليه، هذا النفس، هذا الدعاء أعظم منه، لأن العبد إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات الجسم، والجسم لا بد من موته عاجلا أو آجلا، لا بد أن يموت هذا الجسد الجسم، ولا يضره الموت إذا كان مستقيما على طاعة الله، لا يضره، لأنه سينتقل إلى نعيم سرمدي عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار. ومن رحمة الله بنا أن أوجب علينا أن ندعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض دون النوافل، وكذا في النوافل في كل ركعة، هذا زيادة على 17 مرة. وعلمنا ربنا قبل ذلك الثناء عليه: الحمد لله رب العالمين، تثني على الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني ثناء وتمجيد، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ثم بعد ذلك الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أن أعظم ما يسأل العبد ربه أن يسأل ربه الإعانة على مرضاته، يسأل العبد ربه الإعانة على مرضاته، هذا أعظم دعاء. يقول: فوجدته في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا أراد المسلم الدعاء فليثني على الله ويمجده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. عن أبي علي عمرو بن مالك أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي، دعا مباشرة، لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، يعني استعجل. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، يعني يثني على الله سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته من الله سبحانه وتعالى. وهو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله: السنة، وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. يحث أبي رضي الله عنه وأرضاه الناس على الطريق الموصل إلى الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى قول من قول أبي، ما هو المعنى؟ المعنى: إلزموا طريق الحق، إلزموا طريق الحق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه. وقول: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وهذا الكلام الذي ذكره أبي هو ما دلت عليه الأحاديث، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يظله الله في ذلك اليوم. ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذن كلام أبي رضي الله عنه وأرضاه مستنبط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وفيه فضل لزوم الحق والاستقامة على المعتقد الصحيح، وأن صاحب المعتقد الصحيح ومن لزم السنة واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم تغفر ذنوبه بالعمل اليسير، وهذا من فضل الإسلام، تغفر ذنوبه بالعمل اليسير. ولهذا قال: عليكم بالسبيل والسنة، بالطريق، طريق الحق ولزوم السنة. فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، لأنه على معتقد سليم وعلى طريق مستقيم. الذي على معتقد سليم وعلى طريق مستقيم ولو كان أتى بالفرائض والعمل القليل فهو ولي الرحمن. فهذا الذي يحبه الله ويغفر له جل في علاه. وفيه في الحديث فضل لزوم السنة والاستقامة على الحق، وأن الله يضاعف الثواب لمن لزم الحق ولو كان العمل قليل، بخلاف من فسدت عقائدهم وانحرفت سبلهم فإنهم لا تشملهم هذه الفضيلة ولو كثرت أعمالهم. فالذي على السبيل والسنة يثيبه الله على العمل القليل أجرا كثيرا وتغفر ذنوبه، والذي على البدعة لا تناله هذه المغفرة والفضيلة والعياذ بالله. قوله: وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وهذا قول ابن مسعود وابن الدرداء كذلك رضي الله عنهم وأرضاه. وفيه دليل على أن العمل القليل الموافق للسنة خير من العمل المخالف للكتاب والسنة. لا تغتر بكثرة العمل ولا تغتر بكثرة الأتباع، انظر هل هو على كتاب وسنة فالزم هذا المنهج والزم هذا الطريق. والعمل القليل الموافق للسنة لا يقارن بالعمل الكثير الذي يخالف السنة. وقد أخذ أبي رضي الله عنه هذا المعنى من النصوص، قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فالعبرة بحسن العمل ليس بكثرة العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أصوبه وأخلصه. العمل المقبول عند الله هو الصواب الخالص. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً، يعني لم يكن على السنة، لم يقبل، وإذا كان صواباً يعني متبع ولم يكن خالصاً يعني لم يكن لوجه الله. والصحيح أنه لا يجتمع أصلاً، ما دام أنه متبع لابد أن يخلص، لأن من سنة النبي من هدي الإخلاص لابد أن يخلص، لكن من باب يعني تفكيك العبارة وتقريب المعنى. وإلا الأصل المتبع أنه مخلص، نستطيع نقول كل العمل يجتمع في الاتباع. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بحق من كل وجه فقد أخلص العمل لله سبحانه وتعالى. وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواب، والخالصاً يكون لله، والصواباً يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. يتبين من هذا أن أبين أخذ هذا المعنى من النصوص كما ذكرنا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، فلهذا عندما تتلمذوا على يديه ولزموه عليه الصلاة والسلام اتبعوا هديه وتمسكوا بسنته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء قال: يا حبذا، نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. دلالة هذا الأثر على الترجمة، يعني ما علاقة هذا الأثر بالترجمة، باب فضل الإسلام، أن من فضل الإسلام حصول تضعيف الأجور، أن من فضل الإسلام حصول تضعيف الأجور على الأعمال إذا قارنها الإحسان، وهذا هو الإخلاص والمتابعة. وهنا قوله: وأفضل وأرجح، وفي بعض النسخ وأرجح عند الله، بعض النسخ وأرجح عند الله. وهذا الأثر أخرجه أحمد في الزهد، قال: حدثنا يزيد، أنبأنا أبو سعيد الكندي عمن أخبره عن أبي الدرداء. قوله: والأثر ضعيف ففيه مجهول، ولكن معناه صحيح، معنى الأثر صحيح. ويؤيده أثر أبي رضي الله عنه المتقدم، وهنا قال في هذا الأثر عن أبي الدرداء، وأبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان حكيم هذه الأمة، أبو الدرداء كان حكيم هذه الأمة. فعن عبد الله بن عون قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ كان يسأل عن عبادة أبي الدرداء. قالت: التفكر والاعتبار. كان كثير أبو الدرداء التفكر وكان كثير الاعتبار. قوله في الحد في الأثر: نوم الأكياس وإفطارهم. الأكياس جمع كيس، وهو العاقل الفطن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا الكيس. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الكيس المراد به الفطن الحازم اللبيب، اللبيب الحازم الفطن هو الكيس. قال: من دان نفسه، يعني من حاسب نفسه. والإنسان الكيس يقابله ماذا؟ خلاف الأخرق والأحمق. الذي يقابل الكيس هو الأحمق، لأن الكيس مجتمع الرأي والعقل، ذا رأي وذا عقل، هذا الكيس. والكيس هو اللبيب، يعني الحازم الفطن، صاحب الرأي والعقل السليم، يعني ذا رأي وعقل سليم، هذا يقال له كيس فطن لبيب. وقوله: يا حبذا نوم الأكياس، أي يا حبذا نوم الأكياس العقلاء الذين أرشدتهم عقولهم إلى الاستقامة والعمل بالسنة. وإفطارهم، يعني ولو كانوا يفطرون ولا يصومون، يعني النوافل، يثني على نوم الأكياس في الليل عن قيام الليل، وعن إفطارهم يثني على إفطارهم ولو لم يصوموا. فهم لا يصلون من الليل ولا يصومون النهار، لكنهم على سنة واستقامة، لزم السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقع في بدعة أو ما يقاربها، واستقام على أمر الله. فإذا عملوا قليلا أجرهم الله كثيرا، هم يعملون القليل. هذا يدلك على فضل ماذا؟ على فضل العلم الشرعي ولزوم مجالس العلم والإكثار من العلم الشرعي. فلا يعرف الكتاب والسنة إلا بملازمة المجالس وسماع قول الله وقول الرسول. كيف تعرف السنة وأنت لم تجلس لكتاب ولا سنة؟ كيف تعرف العلم الشرعي؟ لا يؤتى إلا ولا يعطى إلا من لزم هذه المجالس بحضورها، بسماعها، ببحثها، فهذا يوفق للسنة ويهدي الله سبحانه وتعالى قلبه للحق والطريق المستقيم. قوله: كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. الحمقى جمع أحمق، وهو ضعيف العقل الذي يتبع الأهواء المضلة. أما الكيس العاقل والحازم فهو الذي يلزم السنة. فالأكياس والعقلاء الذين لزموا السنة يغبنون الحمقى ضعفاء العقول الذين يتبعون الهوى والبدع، أي يسبقونهم، يغبنونهم يعني يسبقونهم. فالحمقى الذين يتبعون الهوى والبدع فيصلون كثيرا من الليل، تجده كثير الصلاة من الليل، ويصومون كثيرا، يلزم الاثنين والخميس أو يوما ويوم أو الثلاثة البيض، لكن على غير سنة. فكثير من الناس عندما يرى من هذا صنعه يغتر، يقول: هذا رجل ذا عبادة، لكن هل هو ذا صاحب سنة؟ هذا أمر آخر، ذا عبادة، لكن قبل أن تنظر انظر هل هو على هدي، هل هو متبع لازم للكتاب والسنة، هل عرف بملازمة أهل العلم والأخذ عنهم والرجوع إليهم في جميع الأحوال عندما يعني يحصل له أمر من الأمور أو في الفهم أو نحوه، يرجع إلى أهل العلم ويلزم غرزهم. فهذا به وأنعم إن ثبته الله سبحانه وتعالى، الذي يلازم مجالس العلماء. والأكياس يصلون بعض الليل، لا نقول لا يصلون، الأكياس العقلاء يصلون بعض الليل وينامون، فهم أقل منهم. وقد يكون من الأكياس من هو قوام صوام، ذا عبادة واجتهاد ويصومون قليلا، لكن إذا صلوا أو صاموا فعلى السنة. فالحمقى يتبع الأهواء المضلة والأكياس على سبيل وسنة. وقوله ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عند الله في بعض الروايات من عبادة المغترين. هؤلاء يصومون النهار ويصلون الليل فيغترون، لكن عملهم هذا فيه نقص ومخالفة، فهم ليسوا على سبيل وسنة، فيغبنهم ويفوق عليهم الأكياس بعملهم القليل. وهذا وإن كان فيه ضعف لكن تؤيده النصوص الأخرى، هذا الأثر فيه ضعف لكن النصوص الأخرى تقويه وتؤيده. وفي هذا الأثر نستفيد فضل الإسلام، فمن كان على الإسلام والسنة فإن الله يضاعف له الأجور ولو كان العمل قليل، ومن كان على استقامة وسبيل وطريق صحيح وإخلاص لله وبراءة من الشرك وأهله وابتعد عن البدع وانقاد بجوارحه بحسب ما يرسمه الله له فإنه يغبن أصحاب العمل الكثير الذي ليس على هذا الوصف. وفيه يعني في هذا الحديث الحذر من الإعجاب بالنفس، لأن هذا سبب حبوط العمل وعدم قبوله. وهؤلاء الحمقى الذين يسهرون ويصلون الليل ويصومون النهار ويعجبون بأنفسهم ويغترون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، انظر واسمع إلى كلام ابن القيم، يقول وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضوان الله عليهم. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. السير يكون سير القلب، السير سير القلب، لأنه هو الذي يمتلئ بمعرفة الرب جل في علاه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، التقوى هي تقوى القلوب. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. ثم قال رحمه الله تعالى باب وجوب الإسلام. انتهى من الباب الأول وانتقل رحمه الله تعالى إلى الباب الثاني. قال باب وجوب الإسلام، المقصود من الترجمة بيان حكم الإسلام، المقصود من الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والمراد بالإسلام هنا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بوجوبه هنا عندما قال باب وجوب الإسلام مطالبة الخلق بالتزام أحكامه. المراد بوجوبه مطالبة الخلق، نطالب الخلق بوجوب بالتزام أحكامه. ثم ذكر هنا آيات فقال وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد السبل البدع والشبهات. إذن هذا هو الباب الثاني من أبواب هذه الرسالة. الباب الأول باب فضل الإسلام، الباب الثاني باب وجوب الإسلام. فلما ذكر المؤلف رحمه الله فضل الإسلام ذكر وجوبه وفرضيته. فالإسلام الذي هذا فضله واجب، والإسلام الذي يجب الدخول فيه هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الخاص. قوله باب وجوب الإسلام يعني هو فرض لازم، لأنه الدين الذي ارتضاه الله لجميع الناس، ويجب على كل أحد أن يسلم ويدخل فيه وليس له الخيار. وهنا فائدة نذكرها، يعني لماذا هل عندما قدم الباب الأول الذي هو فضل الإسلام؟ الإسلام ليس الدخول فيه اختيارا، الإسلام ليس الدخول فيه اختيارا، وإنما الفضل الذي سبق ذكره لا ينافي وجوب الدخول فيه، هو سبق بذكر الفضل ثم أتى بالوجوب ولا تنافي بينهما، لأن لماذا ذكرنا هذا الكلام؟ لأن ذكر الفضائل قد يظن معه، ذكر الفضائل قد يظن معه أن المسألة اختيارية، ذكر الفضائل قد يظن معه أن المسألة اختيارية، بل الإسلام واجب التزامه وواجب الدخول فيه، سواء كان ذلك الدخول في الإسلام يعني من ملل الكفر والوثنيات، أم الدخول في الإسلام كافة، أي الدخول في جميع شرائع الإسلام وعقائد الإسلام على وجه التفضيل، فإن ذلك واجب كما أن الدخول في أصله واجب يعني يسلم، فإن التزام فروعه في التزام فروعه واجب، يعني يجب الدخول فيه في أصله ويجب التزام الفروع كذلك، واجب على العباد على التفصيل المذكور في كلام أهل العلم الوارد في النصوص. وقول تعالى الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فدلالة هذه الآية على وجوب الإسلام مرتبة على ما يلي. هذه الآية دلالتها على وجوب الإسلام مرتبة على ما يلي: أولاً وعيد من ابتغى غير دين الإسلام، أولاً وعيد من ابتغى غير دين الإسلام، الثاني فمن ترك الواجب أو فعل المحرم فإن هذا يدخل في الوعيد المرتب على الخسران، فإن هذا يدخل في الوعيد المرتب على الخسران. هذه الآية الأولى التي ذكرها المؤلف في وجوب الإسلام، وهي دليل على وجوب هذه الآية، لأن الله تعالى أخبر أن من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو خاسر، سماه الله خاسرا، فدل على وجوب الإسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، أتى بعمل ليس على الكتاب والسنة. وفي هذه الآية دليل ظاهر على وجوب الدخول في الإسلام والتزام تعاليمه ظاهرا وباطنا، وأن ما سواه من الأديان باطلة مردودة غير مقبولة. وقوله في الآية الثانية إن الدين عند الله الإسلام، دلالة هذه الآية على الترجمة، يعني لماذا أتى بهذه الآية تحت هذه الترجمة، ما الربط بينهما؟ دلالته على مقصود الترجمة أن الدين الذي ارتضاه الله، أن الدين الذي ارتضاه المولى جل في علاه هو دين الإسلام، فالإسلام واجب لأن الله خلقنا لعبادته، ولا يتحقق هذا المقصود الذي هو العبادة إلا بماذا؟ إلا بالإسلام، لن تتحقق عبادة الله إلا بالإسلام، لأجل ذلك ذكر إن الدين عند الله الإسلام تحت هذه الترجمة التي هي باب وجوب الإسلام. وأخبر الله تعالى فيها في هذه الآية بأن الدين عنده والذي رضيه هو الإسلام، فيجب على كل إنسان أن يدين بدين الإسلام. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عن هذه الآية وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إخباراً منه تعالى، يخبر تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفيه يعني في هذه الآية دليل على أن الأديان التي عليها اليهود والنصارى وغيرهم باطلة مردودة غير مقبولة، ويتوهم اليهود والنصارى أنهم على حق ودين مقبول، وهذا وهم باطل. قال تعالى وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فهم يتوهمون، يعني اليهود والنصارى في وهم أنهم على دين مقبول مع تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الأماني، فليسوا على شيء وليسوا على دين. ثم قال في الآية الثانية أو الثالثة، قال في الآية الثالثة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دلت الآية على الترجمة، هذه الآية الثالثة دلالتها على الترجمة أولا أن الصراط المستقيم هو الإسلام، أن الصراط المستقيم هو الإسلام، كما ثبت ذلك في حديث النواس ابن سمعان، وأيضا صيغة الأمر فاتبعوه، هذا أمر فاتبعوه فيه دليل على وجوب الإسلام، فاتبعوها فيه دليل على وجوب الإسلام. ثانيا كما في تمام الآية نهي عن اتباع السبل، ولا يتحقق أن ترك السبل إلا بالتمسك بالإسلام، ولا يتحقق ترك السبل إلا بالتمسك بالإسلام. إذن هذه الآية الثالثة، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع، وليس المراد سبل المعاصي، المراد هنا سبل البدع، لأن المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها أحد طريقا تسلك دائم على مضاهاة، على مضاهاة التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع، بالبدع والمحدثات. وقوله قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. أولا نستفيد من ذلك أن السبل لفظ عام يشمل الكفر والبدع والكبائر، السبل لفظ عام يشمل الكفر والبدع والكبائر والصغائر أيضا. ومجاهد هنا ذكر بعض أفراد العام عندما قال البدع والشبهات، لأنها أكثر انتشارا وشيوعا في الخلق، لأنها أكثر انتشارا وشيوعا في الخلق، فالكفر يتحاشاه كل أحد، لكن ما عداه قد يروج، ما عداه كالبدع والشبهات قد يروج. أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره، وقيل إن الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام، وهذا أمر، والأمر على الوجوب، والإسلام هنا المراد به دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام الخاص، وهو ما جاء به النبي، فيجب اتباعه والتزامه واعتقاده، وأنه ناسخ لجميع الأديان. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، في صحيح مسلم. نختم به عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وكان مناسبا للمؤلف رحمه الله أن يأتي بهذا الآية والحديث في هذا الباب، ولكن لم يأتي بهما، يعني قوله: أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأن يأتي بهذا الحديث. نقف على هذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.